بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحجو. نسأل الله سبحانه وتعالى،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يلزمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال الإمام مالك، وصلنا في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الحج إلى باب ركعتا طواف، وتكلمنا في اللقاء الماضي كما بيّن رحمه الله تعالى عن الاستلام، أحكام الاستلام في الطواف وأحكام الرمل، وكذلك تقبيل الركن الأسود. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، وذكرنا أيضا بناء الكعبة والفرق بين كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في من أحصر بعدو ومن أحصر بغير عدو، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. نبدأ في هذا اللقاء إلى قوله رحمه الله تعالى: باب ركعتا الطواف.
فرش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ركعتي الطواف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما ولا يجمع.
السبعين بمعنى رحمه الله سبع الطواف وسبع السعي، ولكن السبعين المقصود بها أن يطوف. طبعا بلا شك أن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع بعده صلاة، لا يشرع بعده صلاة. أما المقصود كما السبعين فهي مقصود بها أن يطوف سبع مرات، ثم بعد ذلك يطوف سبع أخرى. هذا لمن أراد أن يتنفل بالطواف، من أراد أن يتنفل بالطواف فإنه له أن يصلي يطوف سبعا، ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا، ثم يصلي ركعتين، هكذا. هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله: تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا
عروة بن الزبير، أيوه،
كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره.
نعم. أو ربما أنه صلى عند المقام أو صلى عند غيره. لا يؤخذ من هذا مما ذكره هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يفعل ذلك، وهو صحيح وأمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعه ركعتين، يعني لطوافه سبع مرات ركعتين. نعم.
قال الرسول مالك عن الطواف: إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين.
نعم. وقال يعني معنى سؤاله، معنى سؤال السائل الإمام مالك رحمه الله، قال: حتى يخف على الرجل الذي يريد أن يتطوع أن يطوف سبعا، ثم يطوف بعد ذلك سبعا، يقول مرتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين له، هل ينفع هذا؟ هل يصح؟ فالإمام مالك قال لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. هذه السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أن يطوف سبع ثم يصلي ركعتين، ثم إن شاء طاف سبع مرة أخرى يصلي بعد ركعتين، وإن شاء يطوف ثالثة ما في بأس ويصلي بعده ركعتين.
قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسبو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف،
يعني أشواط، يسبو وحتى يطوف ثمانية، بدل من أن يكون سبعة طاف زاد واحدة ثمانية أو تسعة. نعم.
قال يقطع إذا علم أنه قد زاد.
إذن هذا هو العمل له، أنه ما يكمل، أنه يقطع خلاص، والآن وإلا كان متعمداً بمن؟ للزيادة. إذا علم وتذكر أنه الآن في الشوط الثامن أو الشوط السابع فإنه يبدأ بما أولاً أن يقطع خلاص، والآن ما يعتبر، هذا ليس له كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، فإنه يقطع. و نعم هذا أول. ثم قال
يصلي ركعتين،
ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف. نعم.
ولا يعتد بالذي كان زيادة،
هذه الزيادة الثالثة، ولا يعتد به، يعني بما قال أنا بما أني قد طفت تسعة أشواط خلاص أنا أكمل عليها خمسة، ها كأنه يقول ذلك، يقول الإمام لا، الإمام ما يعتد، ما يعتد بذلك، لا بالقبر ولم تكن كأن لم تكن، ما يعتبر ولا يعتد بها. إذا هذه الأمور الثلاثة، أولا أن يقطع إذا علم أنه زاد فإنه يقطع مباشرة، ثانيا أنه يركع، ثالثا لا يعتد بما زاد، لا يعتد بما زاد. نعم.
قال ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا.
نعم، ما يبني، ما يقول يبني عليه، ما يبني عليه، يكمل السابع، أي يكمل يضرب خمسة ويكون أنا قد أنهيت سبعين. نعم.
قال لا ينبغي ذلك له،
ثم علم رحمه الله ذلك، ما هو، ما هي العلة وما هو الدليل. نعم.
قال لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبعين ركعتين،
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف سبعا ركع ركعتين ركعتين، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يزيد إلى تسعة أو يزيد إلى أو يجعلها أربعة عشر ثم يصلي ركعتين، لا، إنما يطوف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين. تفضل.
قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد ركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع.
نعم، هذه مسألة، يقول صلى طاف ثم في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يطف إلا خمسة أشواط، سلم بعدما طاف وبعدما صلى ركعتين طواف، ثم فإذا هو متيقن أنه ما صلى إلا ركعتين، ما طاف إلا خمسة أشواط، في هذه الحالة أولا الصلاة هذه صلاة يقطعها إن كان فيها ويكمل ما بقي عليه من الأشواط، يكمل ما بقي عليه من الأشواط. الأمر الثاني أنه يركع ركعتي طواف، ركعتي طواف بعد أن يتم، بعد أن يتم السبعة أشواط. طيب وإن كان قد ركعها ركعة كاملة وإن صلىها كاملة وتذكر بعدما انتهى أنه ما ضاف إلى خمسة أشواط، هل يعتد بالركعتين أم لا؟ ما يعتد بها، نعم ما يعتد بالركعتين، لأن لا تكون ركعة الطواف إلا بعد انتهاء الطواف، وما قد صلىها قبل ما ينتهي من طيب. تفضل، لأن في باقي مسألة لو نسيتها ذكروا لي حول هذا المسألة. تفضل.
قال ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء.
نعم. قال رحمه الله هذه مسألة المسائل، قال: من انتقض وضوءه وهو يطوف. الآن في الشوط الخامس، فانتقض وضوءه. في هذه الحالة الإمام مالك قال رحمه الله تعالى: يتوضأ، يخرج ويتوضأ ثم يستأنف، ويستأنف الطواف، ويستأنف الطواف والركعتين، إن كان قد ركع ركعتين. يعني لو أنه طاف خمسة أشواط ثم انتقض وضوءه في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة يخرج يتوضأ ويبني على ما سبق، ويبني على ما سبق، ويكمل شوطين، الشوط السادس والشوط السابع، ثم يصلي ركعتين طواف، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين طواف. طيب، وإن انتقض قبل أن يصلي بعدما انتهى من الشوط السابع، في هذه الحالة حكمه أنه يتوضأ ويصلي فقط ركعتين طواف. أما في السعي لو انتقض سعى خمسة أشواط وفي أثناء السعي في الشوط الخامس أو ذهب إلى السادس انتقض وضوءه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يذهب فيتوضأ ثم يكمل السادس، ثم يكمل يأتي بالسعي يكمل السادس. ها، في أحد له قول؟
يكمل
من غير ما يذهب ويتوضأ؟
لا يشترط.
ها، لماذا؟ لأن السعي لا يشترط الطهارة. طيب، ولماذا اشترطتم للطواف طهارة؟ لماذا أنتم اشترطتم للوضوء طهارة؟ يعني مما أفهم من كلامكم أنكم تقولون أن الطواف من شروطه الطهارة، والسعي ليس من شروطه الطهارة. ما الذي حملكم على ذلك؟ تفضل. ما هو الحديث؟ إلا أنكم تتكلمون فيه. نعم، حسن، بارك الله فيك. إذن هو كما ذكر أن الطواف صلاة، بمعنى أنه يشترط له ما اشترط للصلاة من ناحية الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، وكذلك الطهارة من النجاسة. إذن هذا الحديث الذي يرى أن من شروط الطواف أن يكون طاهرا، أن يكون على طهارة، فلا يصح الطواف على ما بدون طهارة، هذا في من يشترط ذلك. ومن علماء من يرى أنه ماذا؟ لا يشترط له الطهارة. إذا قال لا يشترط الطهارة فمعناته أنه يكمل والأشواط التي عليه، لكن الخروج من الخلاف هو الأولى أن يكون على طهارة، ويكون هو الأفضل بذلك، الأفضل أن يكون على طهارة. ولذلك طيب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأيضا العلماء إذا قالوا أن المرأة التي يعني لم تطف طواف الإفاضة، طواف الحج، وكانت حيضتها تتأخر، وربما أن رفقتها يذهبون، في هذه الحالة إذا كان كذلك ولا يمكنها أن سواء حائض أو نفسا، ولا يمكنها أن تبقى وتمكث إلى أن تطهر ثم تطوف، وأن رفقتها أو كان أنظمة الآن مثلا أن إقامتها تنتهي كمثل الآن، لا بد عليها أن تخرج في هذا الوقت، في هذه الحالة أفتى العلماء بأنها ولا يمكنها أن ترجع، يصعب عليها أنها أن ترجع إلى في هذه الظروف، قالوا أنها تتحفظ و ولا بحيث أنه لا يدخل دم في المسجد وتطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فإنه يسقط بالحيض إذا حاضت المرأة فيسقط عنها الطواف الوداع. أما الحج فإنه يجب ركن. فلذلك الذين قالوا بأنه ما يشترط الطهارة أجازوا مثل هذه الحالة، وأما الذين قالوا لا ما تصح ولا يصح الطواف قالوا لها لا تبقى ولا نجد لك عذر. وهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى ذلك، نعم أنها إذا في هذه الحالة فإنها تطوف طواف الإفاضة وتبرأ ذمتها. تفضل. غير أن لا تطوف لأن الوقت متسع. إيه نعم الوقت متسع، لكن نحن نقول في ماذا؟ أيوة الآن هو في وقت لا يمكن. إحنا ذكرنا هذه الشروط يعني تكون متعسرة. أولا لا يمكنها أن تبقى إما لأنظمة البلد ونحو ذلك، أو ذهاب رفقتها ولا تجد من يكون معها، أو وكذلك لا يمكن أن تظهر قبل ذلك. الأمر أيضا مما ذكرنا من الشروط، من هذه الشروط هذه الأمور التي ولا يمكنها الثالث، ولا يمكنها أن ترجع، ما يمكنها أن ترجع، يعني ربما أنها يكون لها تأشيرة كمثال حج أو العمرة، ولا يمكنها أن ترجع، أو ما عندها المال الذي ممكن أنها ترجع به، ما عندها تستطيع خلاص، ما عندها المال أنها ممكن أن ترجع للعمرة أو ترجع لهذا وتطوف. نعم، في هذه الحالة أجاز العلماء ذلك لها في هذا الوقت، في هذا.
قال باب الصلاة بعد الصبح والعصر.
أما السعي فإنه لا يشترط له طهارة. أما السعي فهو لا يشترط له. الإمام مالك رحمه الله اشترط له ماذا؟ أن يبتدي. وأما السعي قال رحمه الله تعالى: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يطهر ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء، ولا يدخل السعي، ها يعني ما يبتدئ السعي إلا وهو طاهر الوضوء. الإمام مالك رحمه الله اشترط أن يبتدئ، لكن أن ينتهي ويكمله بوضوء لا، إنما الابتداء فقط. هذه فائدة تستفيد منها من لو سئلت في مذهب الإمام مالك رحمه الله فقال: ما حكم ابتداء السعي؟ هل يشترط له طهارة؟ الإمام مالك رحمه الله شرط أن يكون يبتدي طاهرا. المسألة التي إننا قد نسيت كنت، لو إحنا ذكرنا مسألة وهو لو طاف طواف الطاهر من تطوع تطوعا أو قدوما أو أي طواف، ثم بعدما انتهى أقيم الصلاة الفجر بصلاة الفجر وصلى ركعتين، السؤال هل تغني عن ركعتي الطواف أم لا؟ صلى ركعتين، صلى الفجر، هل تغني عن ركعتي الطواف أم لا؟ تغني عن ركعتي الطواف. طيب سنأتي عندك. طيب شو؟ أقول هل هي تغني أم لا تغني عن ركعتي الطواف؟ لا ليس اختبارا، لا أختبر إنه من باب المدارس. نعم لا تغني، يعني أنت مع الشيخ
لا تغني.
أنت تقول إيش تغني؟ أنت قلت الشيخ تغني وأنت تقول لا تغني والشيخ أحمد يقول لا تغني. لا تغني. طيب في أحد صلاح ما فهم؟ طيب يقول يصل الطاف طاف بعدما انتهى من الطواف، انتهى من الشوط السابع وقيمت الصلاة، صلاة الفجر، فصلى أو صلاة الظهر أو أي صلاة، ثم صلى معهم الفريضة، هل تغني الفريضة عن صلاة صلاة بعد الطواف أم لا تغني؟ أبو عبد الرحمن يقول لا ما أفهم. أو صلاح يصلي بعد. طيب نأتي أول شيء الذي تكلم أولا. قلت تعني طيب ما دليله؟ لابد أن يكون ماذا؟ بدليل. يعني ما نتكلم به طيب. ها
لأن الفرد
ها يدخل النفل فيه. ها نعم كركعتين الشيخ قاس بركعتي المجلس المسجد تحية المسجد للصلاة ونعم هكذا ها طيب. والشيخ الدليل لماذا قلت لا تغني؟ لماذا قلت لا تغني؟ لا بد أن يأتي بها ها لا بد أن بعد ما انتهى لا بد أن يأتي بها. هل معك دليل؟ هي عبادة كل جنس واحد هذه تختلف ها؟ يقول لا إذا لم إذا اجتمعت عبادتان لا على التبعية ها؟ من جنس هذه من جنس واحد صلاة صلاة طيب اي فهما مختلفتان ف طيب في احد طيب هذا دليل يعني اتى بدليل القياس والنظير والشبيه ودليل عكس طيب لا بأس ناخذ به طيب ها في احد عنده دليل ها منهم من قال بالوجود ان ركعتي طواف ماذا واجبه وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم استدل بذلك بما أنها وأنها مستقلة وأنها مستقلة فلذلك لا بد منها لا بد منها هذا من رأى ذلك ومن رأى أنها سنة أنه يصليها وما ثبت عن الخبر مع صحابته رضي الله عليهم أنهم تركوها ما ثبت عنه أما من نسيها فإن يصليها في أي مكان لكن ما يترك ولذلك نقول له ما أنه يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ولا صحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم تركوها لكن أخروها نعم كما سيأتي بإذن الله عز وجل كما فعلت مسلمة رضي الله عنها وما صلتها إلا خارج مكة نعم
ها؟
أي من رأى أنها واجبة له حظ من النظر من رأى أنها سنة أو سنة أنها سنة لكن الوجود يعني قول يعني قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها وكذلك الصحابة رضي الله عنهم نعم شيخ
ذكر
قاعدة
يقول ما القاعدة إذا
يقول جازة الجامع أن يجمع بينهم يعني الآن مثال قضاء صلاة الفجر أمس هذا أمس نسيها وما تذكرها إلا اليوم تذكرها اليوم معه قبل صلاة أو قل مثلا مع صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة ما تذكرها إلا قبل صلاة الجمعة فهل تغني صلاة الجمعة عن صلاة الفجر؟ هذه مي قضاء ما تغني هذه مستقلة وهذه مستقلة هذه مستقلة وهذه مستقلة لكن لو كان مثلا تحية المسجد هل تغني عنها؟ الجواب نعم تقول لو صلى بنية الفجر أو بنية الصلاة فإنها تغني عنه نعم فإنها تغني عنه تفضل الشيخ
باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
الآن ذكر رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف بمعنى إيش معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة مهمة وذكر رحمه الله تعالى هل يصلي هذا كلام سيأتي إن شاء الله في وقت النهي أم لا؟ أم يؤخر؟ من هذه ثلاثة احتمالات، أي ثلاثة جدا. إما أنه يصلي، وهذا الدليل سيأتي، هل سيأتي بإذن الله سنقول إن شاء الله، أو أنه لا يصلي، وهناك دليل سيذكره رحمه الله، أو أنه يؤخره كما هي وكما هو سيأتي الدليل. ها؟ الصلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي.
قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد الطاري اخبره انه طاف في بيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاه الصبح، فلما قضى عمر طواف ونظر فلم يرى الشمس طلعت فرجف حتى اناخ بذي طول فصلى ركعتين سنه الطواف.
قال اذا هنا فعل ماذا؟ قال رضي الله عنه، فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه يخبرنا عبد الرحمن بن عبد الطاري أنه طاف بالبيت مع عمر الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح. إذا بعد صلاة الصبح معنى الوقت إيش؟ نهي. فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب، إذا حتى أخى بذي طوال معناه ماذا؟ ما صلى في هذا الوقت، فصلى ركعتين سنة الطواف. إذن وذي طوى بين مكة والمدينة، إذن هو يعني ارتاح لكن ما صلى إلا بعدما ارتفعت الشمس، هذا المفهوم، هذا المفهوم. إذن قال فصلى ركعتين، إذن أنا فعل عمر قضى الله ما له لم يصلي في هذا الوقت. طيب تفضل.
قال وحدثني عن مالك عن زبير المكي انه قال لقد رايت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاه العصر ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع.
نعم، يقول ابي الزبير المكي رحمه الله تعالى انه راى عبد الله بن عباس يطوف بعد العصر ثم يذهب الى بيته، هل صلى؟ لم يصلي؟ لا اعلم، يقول انا ما اجزي، لكنه ما صلى في يعني مباشرة. نعم، إذن مفهومه يفهم منه أنه ماذا؟
لم يصلي.
ها؟ أنه ما صلى، يفهم منه أنه ما صلى، ولذلك أورده الإمام مالك. تفضل.
قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخرج بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد.
يقول هنا إذا معنى هذا يفهم منه أنهم لماذا ما يطوفون حتى ما يصلوا ركعتي في الطواف في وقت نهي. طيب.
قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب.
معنى الإمام مالك يرى ماذا؟ أنه ماذا؟ لا يصلي. إذا الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يصلي حتى تطلع الشمس ترتفع قدر الرمح أو أنها تغرب الشمس ويصلي بعد غروب الشمس. تفضل.
قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك.
نعم.
قال مالك
إذا أولا مسألة، مسألة تأخير ركعتي الطواف هذه مما يفهم منه أنها لا مانع من ذلك ولا يشترط التوالي أن تكون، لا يشترط موالاة أن تنتهي أن تطوف ثم بعد ذلك تصلي، إذا لا يشترط لها الموالاة. الأمر الآخر لا يشترط لها المكان أن تكون في الحرم أو أن تكون في المسجد الحرام، بل عمر رضي الله عنه ماذا؟ صلىها في ذي طوى. إذا هذه فوائد لازم ننتبه لها، إذا هذه من الفوائد أنه لا يشترط لها ماذا؟ أن تكون في المسجد الحرام ولا أن تكون في الحرم حتى لو كانت خارج الحرم، حتى لو كانت خارج مكة. نعم تفضل.
قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاها إن شاء وإن شاء أخرها حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك.
إذا عندنا مسألة أيضا مما فوائد أنه لا خلاف بين العلماء، بل الإجماع على أن الطواف في وقت النهي أنه جائز، أن الطواف في وقت النهي جائز، إنما وقع الخلاف في ماذا؟ في ركعتي الطواف، هل يركعهما في وقت النهي أو لا يركعهما في وقت النهي؟ فالإمام مالك ماذا نستفيد منه؟ أنه يرى أنها لا ركعة. طيب، من العلماء أيضا من قال أنه يركع إلا في ثلاثة إلا في ثلاثة أوقات، حديث عقبة ثلاثة أوقات لا نصلي فيهن ولا نكبر فيهن، هان الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن ولا نكبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس باسخة الوقت الأول، وعندما عندما تكون تبدا، يعني عندما تكون في وسط كبد السماء قبل ان تكون في كبد السماء، هذا الثاني، والثالث عندما تتضيق للغروب، لان هذا الوقت وقتين وهو عند خروج طلوع الشمس وعند غروبها، هذه تسجد لها، هذه المشركون يعبدونها ويسجدون هذا الوقت، واما عندما تكون في وسط السماء فهذا وقت تسعير سعر فيه جهنم، هذا وقت سعر فيه جهنم، هذه الأوقات الثلاثة قالوا أنها أوقات لا تصلى فيها ولا لا يصلى فيها ولا يقف فيها. إذن هذا القول إذن عندنا القول الأول قال إمام مالك ومن يعني كان معهم رحمه الله أنه لا يصلي نهائيا بل أن يؤخرها إلى وقت يجوز الصلاة فيه. من هم من قال أنه يصلي إلا في ثلاث أوقات، هذه الأوقات الثلاثة أوقات ضيقة من عشر دقائق إلى ربع ساعة، من عشر دقائق إلى ربع ساعة، يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة قف الصلاة، وكذلك قبل المغرب، وكذلك قبل طلوع الشمس. هذا القول الثالث. القول الثالث أنه يجوز أن يصلي، ما هو الدليل؟ حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. إذن هذا مخصص بعموم، إذن هنا ماذا؟ هذاك عام صحيح، هذاك عام، لكن هذا مخصص له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أي ساعة شاء صلى، طاف أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، إذا دل على أنه لا يمنع وأنه يصلي وقت ما شاء. طب سؤال والله أنا ما أذكر لك منه، لكن الحديث صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم يعني من الأمر الناس شيئا فلا يمنعن أحد طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل ونهار. نعم.
قال الباب ودع البيت،
هذا أظن عند التهذيب للتبيل.
نعم. قال الله ودع البيت، قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب قال: لا يصلن احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فان اخر
طيب الزرقاني رحمه الله تعالى ذكر كلاما طيبا اقوله اليكم. عندما ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال زرقاني: وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فهذا عام بالنسبة إلى الأوقات، خاص بالنسبة إلى المكان، وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة في المكان خاصة في الأوقات.
ومتى كان الدليلان كذلك لم يترجح لهما على الآخر إلى الدليل آخر. إذا ذكر القاعدة يقول ترى ما بينهم، يقول حديث جبير بن مطعم خاص، ماذا خاص؟ صلى، ها، طاف وصلى في أي ساعة شاء، ماذا خصوص؟ ماذا في الوقت؟ في الوقت. بينما النهي عن الصلاة عامة في المكان، يعني عامة في المكان خاصة في الأوقات. وقال رحمه الله متى الدليل كذلك لم يترجح أحدهما على الآخر لم يدري. تفضل شيخ.
قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت
باب وداع البيت. اتفقت أنا ما سمعت.
قال باب وداع البيت. قال حدثني يحيى عن نافع قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف.
لا يصدرن الصدر معناه صدر، يعني بمعنى بفتح الدال معناه ايش؟ يعني ان يجري رجوع. صدر بمعنى رجع، يعني لا يصدرن اي لا يجرن. ايوه.
قال احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت.
نعم، هذا طواف الوداع، هذا طواف، هذا كلام عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكن آخر عهدك طواف.
قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم من قول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق.
نعم.
قال وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رد رجلا من مسجد ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال من افاض فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت، وان حبسه شيء او عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض.
نعم، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون آخر عهدك بالبيت. أيضا عندنا قد ذكر له أن إحدى زوجاته قد حاضت، فقال حابستني هي، فقالوا لها إنها طافت طاف الإفاء الفاضل طواف الحج، فقال إذن ارتحلوا. فدل هذا يدل على أن طواف الإفاضة واجب وليس ركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أنها لا تطوف بالبيت، بل أنه يصب عنها طواف الوداع. وفعل عمر رضي الله عنه وايضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على انه واجب، على الوجوب. فطواف الوداع واجب وليس بركن. نعم.
قال باب الجامع في الطواف.
نكمل ولا نكفي؟ انظر اليكم. يا ابو عبد الرحمن.
قال باب جامع الطواف.
إذا أراد رحمه الله أن يبين في هذا مسائل تفرق ما كانت لها أبواب تدل عليها، ثم بدأ يبين رحمه الله تعالى المسائل تفرق. تفضل.
قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى
رسول الله. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه. اورد البخاري رحمه الله، اذا الان انتبهوا معي للسند، الامام مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهذا يسمى يتيم عروه، يعني رباه عروه بن الزبير رحمه رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير. إذن عندنا مالك عن أسود عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها زين أم سلمة. إذا خلوكم معي الإمام مالك رحمه الله البخاري رحمه الله أورده بسند يحيى بن أبي زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم سلمة. ماذا تلاحظون؟ ماذا نلاحظ؟ خلوكم معي خلوكم الإمام مالك انظر إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود عن من؟ عن عروة عن زينب عن أم سلمة والإمام البخاري رحمه الله قال يعني أورده عن يحيى بن أبي زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن أم سلمة. ماذا تلاحظ؟ لا إيش اللي في ملاحظة مهمة؟ البخاري أعلى في السنة. طيب جزاك الله خير. البخاري أعلى. ولا ما انتبهت. تلاحظون أن زينب بنت أم سلمة عند مالك وعند البخاري ماذا كان صح؟ ماذا قال العلماء؟ قالوا في إذا ماذا؟ ربما يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك خلل. أن هناك ماذا؟ خلل. ولذلك قام الدارقطني رحمه الله تعالى وتعقب الإمام البخاري وقال هذا إذا في ماذا؟ معناته أن فيه صدق وهو أم سلمة. كيف عروة ابن الزبير عن أم سلمة؟ كيف معناته أن في ماذا؟ في خبر في السنة. طيب وذكره رحمه الله تعالى في كتاب التفكر هذا الدارقطني. دقيقة لا تستعجل ما وقت السعجل. فقالوا أنه منقطع الحديث الذي أورده البخاري منقطع لأن فيه نعم منقطع. وأيضا كما ذكر أن هناك أيضا طريق ثالث رواه حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة. فقالوا أن عروة لم يسمع من أم سلمة. وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال يعني هذا عندما تعقب قال رحمه الله تعالى بأن عروة سماعه من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياته نيفاً وثلاثين سنة شيء وثلاثين سنة يعني أدركها شيء وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد في المدينة وهو معها في نفس البلد يعني ما هو بلد غير فالإدراك ممكن فالإدراك ممكن ولذلك فالإدراك ممكن ويحتمل أنه سمعها من بنتها وسمعه من أمها هكذا أحيانا يكون هذا يسمعه أنا أسمعه من مثلا سمعته حدثت بهذا الحديث عن شيخ أحد المشايخ ثم قام أحدهم وذهب إلى الشيخ وسمعه نفس الحديث فيرويه من طريقي عن الشيخ ويرويه مباشرة للشيخ هذه واردة بما أن الإدراك ممكن إذن لا مطعن في رواية البخاري هذه نريد ماذا أن نفيد ونستفيد منها الذي تكلم زي الدارقطني رحمه الله تعالى ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه فهذه فائدة حببت أن نعطيكم يعني نزيد بالمشاهدة تفضل الشيخ
قال حدثني يحيى عن مالك على الأسود على الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
زينب بنت سلمة صحابية ولا من صحابية؟ صحابية طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوجه أم المؤمنين نعم
فيه من وراء الناس وأنت راكبة؟ قالت فقفت راكبة بعيدة.
حتى لو يعني على افتراض أنه ما ذكرها فجهالة هذا ماذا؟ ما تضر جهالة الصحابي. إذا عرف أنه ماذا أو أنه صحابي.
قالت فطفت راكبة بعيدة.
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ إيش قالت؟ أول شيء إني قال شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، أي أني مريضة لها شيء من المرض، إن تعام أنهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي فضل طوفي. لماذا؟ لماذا طوفي وراء الناس؟ لماذا؟ أولا المرض. الأمر الثاني أنها تطوف وهي على بعيرها، فتكون وراء الناس وهم يصلون حتى لا تؤذي الناس، حتى لا تؤذي الناس. ولذلك مما يندى له الجبين، مما والله يندى له الجبين، وأنا من رآه بيوم عين أن امرأة تزاحم الرجال حتى من أجل أن تستلم إلى الحجر الأسود. كيف؟ ما ينبغي ذلك. المرأة بعيدة، يبعدها يبعدها، ما تأتي تزاحم الرجال، ابعدها عن ذلك. تفضل شيخ.
قالت فطفت راكبة بعيدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. أيوه.
قالت فطفت راكبة بعيدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا
يدمر. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ جواز الطواف على الدابة وجواب ونحوها راكبا. والآن الحمد لله ها؟ أي راكب، أهم شيء أن يكون راكب، سواء بالعربية أو بالآن بالسيارة الكهربائية نحو ذلك. المهم ما يأتي، المهم الجواز ذلك. طيب، هل لا بد ويشترط أن يكون شافيا؟ لماذا؟ طيب هنا احتجت بها، قالت أنا شافية وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم طاف وراكب.
أيوه أحسنت، جزاك الله خير ما شاء الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو طاف طواف الوداع وهو ماذا؟ على بعير، وكان معه محجن يستلم يضعه في حجر الأسود ويقبل المحجن يستلم الحجر. نعم، فجواز الطواف حتى ولو لم يكن شاكيا. طيب أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟
حسب الحال.
ها؟
حسب الحاجة.
لا، إذا كان مريض هذا هذا لا بلا شك، لا إذا كان مريض أو لا يستطيع أو نحو ذلك هذا خلاص الأفضل في حقي ما، لكن خير يعني سليم معافى ما في شيء وعندي مادة ممكن ربما أريد أرتاح مثلا، هل أفضل أن يطوف يعني ماشيا أم أنه يطوف راكبا؟
النبي صلى الله عليه وسلم طاف الحائط يعني كان في زحام.
الآن اترك، اعتبر أن الآن ما في زحام، ولكن لا أريد أن أتعب مثلا. الآن كمثال، هل أفضل في حقي أن أطوف ماشيا أم أن أطوف راكبا؟ ماشيا. لماذا؟ فيه سنن خاصة لمن أتى طواف العمرة أو طواف القدوم، فيه سنن. منها ماذا؟ الرمل. الراكب لا يمكن أن يأمل، فيه رمل، الرمل، إذا فيه سنن. فالأفضل إلا أن يكون هذا بلا شك أن الأفضل في حق الذي لا يستطيع، هذا الأفضل في حقه أن يفعل ما يستطيع.
قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور،
هذا في صلاة الفجر كان يقرأ بالطور. نعم،
وهو يقرأ بالطور بالطور وكتاب مسطور.
إيه.
قال وحدثني.
طيب إذن عندنا في هذا أنها طافت من على بيت والناس ومن وراء الناس. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أيضا دل على أيضا أمر أنه لا بأس بذلك أثناء الصلاة، أثناء الصلاة وهي فعلت رضي الله عنها، وإلا كان أوجب عليها قليلا انتهى الناس من الصلاة، ولذلك أخبرت بهذا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور. وكذلك أيضا أن الإمام في حقه مشروع أن يصلي جانب البيت. ما يبتعد عن البيت، يكون إيش؟ جانب البيت. نعم، دي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أكبرت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هربت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أكبرت حتى إذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أكبرت حتى إذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركبة من الشيطان، فاغتسلي ثم استفري بثوب ثم طوفي.
هذا للمستحاضة. ولذلك رضي الله عنه عندما ذكر ذلك وأخبرها وقال إنما ركضة من الشيطان، إنما هو ركضة من الشيطان أي بمعنى أنها هذه استحاضة، وهي فعلت ذلك عندما أتت إلى البيت وعند باب المسجد هركت الدماء أنه نزل منها دم، ثم بعد ذلك رجعت حتى ذهب، قيل أنها في يوم أو قيل أنها متكررة، لم يأتي دليل على أنها ذلك. المهم أنه والذي يظهر الله أعلم أنها ماذا؟ أنها يعني أنها في يوم واحد، الذي يظهر أنها في يوم واحد. ولذلك أفتاها رضي الله عنه قال: إنما هذه ركضة من الشيطان، أي كلما أرادت أن تفعل إنما، ولذلك الشيطان يأتي وتسمى هذه ركضة الشيطان، أن هذا العرض يكون يعني عندما أرادت مثل ذلك، عندما تكون عند باب المسجد فأراد الشيطان أن يمنعها ويصرفها عن الطواف، فقال لها وأمرها بأن تفعل ذلك، وهي ما تفعل المستحاضة عندما إذا أرادت الطواف أنها تغتسل وتستثفر بثوبها، ثم أي يعني بمعنى تشد عليها يعني ثيابها بحيث أنه لا يشرب الدم في المسجد من باب تطهير المسجد. قال ثم توفي. آخر الحديث
فضل. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن أبي
سعد
أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعدها ليرجع. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله.
أيوه.
وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟
نعم، بمعنى أن يتكلم غالبا في أثناء الطواف أن يتكلم. فقال:
لا أحب ذلك له.
لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الطواف الصلاة إلا أنكم تتكلموا فيه، فيجوز الكلام فيه، لكن الإمام مالك ماذا أراد؟ لا أراد أن يستغل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى كما ذكر ينشغل في العبادة، أيضا حتى يذكر الله سبحانه وتعالى ويترك حديث الناس يا عبادي، يعني يترك حديث الناس يا عبادي، والأمر واسع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إنما هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى. نعم.
قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر.
نعم، هذا رأي رحمه الله تعالى، ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر، ذكرنا أنه ابتداء ليس إلى النهاية، لكن الطواف يرى أنه رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يطوف كامل الطواف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، تفضل.
اذا كان يشترط في الطواف الطهارة، لماذا لم يبدا الطواف من جديد اذا انتقض الوضوء؟
يبني على ما سبق، لان الاول انه يبدا يبني عليه، لان فيه من المشاكل، وهذا ربما انه يكون راي الذي يرى انه لا يعني لا يشترط له الطهارة، لماذا ما يكون أنها واحدة؟ بالنسبة للشوط هو واحد، من شوط إلى شوط، من الركن إلى الركن يعتبر شوط واحد يعتد به، فهذا كأن هذا واحد. أما ككل الطواف هذا الذي يرى أن كل الطواف يعتبر لابد من شطر الطهارة، وأما إذا أحدث من يرى أنه يشترط الطهارة، أنه إذا أحدث في أثناء هذا الشوط هذا الشوط لا يعتد به، مثلا احدث في الشوط الخامس الشوط الخامس لا يعتد به، لكن لو أحدث بعد الخامس الشوط السادس ماذا؟ ما يعتد به. إذا وقت ما وقعت الحدث وقع الحدث لا يعتد به.
جزاك الله.